بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وقوله رحمه الله تعالى باب، تقدم معنا مرارا أن معنى الباب المدخل، والمدخل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وها هنا المراد به مدخل المعنوي. وقوله رحمه الله تعالى ما يلبس المحرم من الثياب، أي ما يجوز له أن يلبس وما لا يجوز له، ما يجوز له أن يلبس وما لا يجوز له أن يلبس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات، أن العبادات، أن لكل عبادة جعل الله جل وعلا شيئا أو جعل لها محظورات، وجعل لها ما هو من المباحات أو الواجبات أو المستحبات أو الأركان أو الشروط إلى غير ذلك. فمثلا الصلاة من محظورات الصلاة ماذا؟ التكلم مثلا في الصلاة. من محظورات الصلاة أيضا العبث، التحرك، حركة زائدة لغير حاجة وما شابه ذلك. قالوا: وكذلك بالنسبة للصيام، من محظورات الصيام الأكل والشرب والجماع. وهكذا ذكروا في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر محظورات، وكذلك ربنا جل وعلا ذكر محظورات للمحرم، للمحرم. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال البخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو معروف، الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقد تكرر معنا مرارا. قال أن رجلا قال يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: في هذا السؤال إشعار في أن الناس قد علموا أن من أراد الدخول في الإحرام فإنه يباح له لباس ويحرم عليه لباس، فلأجل هذا سأل هذا السائل بهذا السؤال بقول: ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا كذلك السؤال الذي سأله هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه من الحكم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في سؤال السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيها من البيان والتعليم، لما فيها من البيان والتعليم لشريعة أو لشرائع الإسلام. قال: ما يلبس المحرم من الثياب. الناظر في سؤال السائل يرى فيه أن الرجل سأل ماذا؟ ما يلبس، أي ما يجوز له أن يلبس، ما يجوز له أن يلبس. والناظر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما لا يلبس. واضح هذا جماعة؟ لا، الرجل سأل ما يلبس المحرم، أي ما يجوز له أن يلبس المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلبس. بماذا؟ بما يجب عليه أن لا يلبسه من الثياب. قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إشعار في أن ما يحرم على المحرم من الثياب مخصوص بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما عداه ماذا؟ مباح. وما عداه مباح. لذا لو كان في هذا المقام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يحل لك أن تلبس كذا وكذا 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 لطال المقام هكذا جماعة أم لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم ذكر له المحظورات، وبترك المحظورات ماذا يجوز له لبس ما عداها، وبمعرفة المحظورات من الثياب يعلم ما عداها مما يباح له لبسه من الثياب. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا إلى آخره من الأشياء، قالوا فيها دلالة على أن ما سوى ذلك، ما سوى تلك الملابس فإنها ماذا؟ فإنها من الأشياء المباحة، فإنها من الأشياء المباحة للمحرم. ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك أمرا آخر، وهو أن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المحرمات التي لا الذي يجب على المحرم أن يتركها، هل هي مقصودة بذاتها أو يدخل فيها كذلك ما كان في معناها، هل يدخل فيها كذلك ما يدخل أو ما كان في معناها؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدخل فيها ما كان في معناها، يدخل فيها ما كان في معناه كما سيأتي بإذن الله جل وعلا بيانه. قوله رحمه الله تعالى لا يلبس القمص، القمص جمع قميص، والقميص معروف، القميص معروف. قال ولا العمائم، والعمائم جمع عمامة، والعمامة هي ما يعتم بها الرجل في رأسه، وهي كذلك ماذا معروفة. والسراويلات جمع سراويل، السراويلات جمع سراويل، ولفظ سراويل كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى وإن كان صورته صورة الجمع ولكنه مفرد، ولكنه مفرد. والسراويلات كذلك معروفة، السراويلات كذلك ماذا معروفة. قال ولا البرانس، والبرانس ثياب ملتصق فيها ما يغطي فيها الرأس، وكان كما قيل في الزمن الأول كان يلبس هذا اللباس العباد، والآن هذا اللباس صار معروفا إلى يومنا هذا في لباس أهل المغرب، تجدون أهل المغرب يلبسون الثياب الذي قمص وفيها من خلف مثل ماذا زائدة، مثل ما نسميه نحن الآن بالكوفية، واضحة جماعة بالقلنسوة، لكنها مرتبطة بأصل الثوب، مرتبطة بأصل الثوب، لباس المغاربة إلى يومنا هذا على هذا، فهذا من البرانس. قال ولا الخفاف، والخفاف جمع خف ومفرده وجمع خف، والخف والخوف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى باصطلاح عام هو كل ما أخفى القدمين أو كل ما أخفى الكعبين، كل ما أخفى الكعبين فهو ماذا؟ فهو خف. وإن كان في الاصطلاح الأول ربما أطلق الخف على شيء معين من أنواع الملبوسات، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا به ما كان في معنى، فكل ما غطى الكعبين فكذلك يدخل في هذا المعنى. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس طيب قوله ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، النعلين معروفين، والنعلين كما يقول بعض أهل العلم ما كانت دون الكعبين وهي معروفة، وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران قالوا هو نبت، الزعفران قالوا هو نبت يصبغ به الثياب، يصبغ به الثياب، ولونه قالوا أشبه ما يكون بالبصل أي بلون البصل. وأما الورس قالوا كذلك نوع من النبات يصبغ به كذلك الثياب وهو أشبه ما يكون باللون الأصفر بلون أصفر. وكلاهما فيه رائحة الطيب وكلاهما فيه رائحة الطيب. لذا كما سمعتم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى معاني سيأتي ذكرها بإذن الله. قال وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب قالوا هو ما تشده المرأة على وجهها هو ما تشده المرأة على وجهها وتجعل لها فتحتين لأجل النظر من جهة العينين تجعل له فتحتين من جهة العينين. والآن أيضا معروف تجعل النساء في النقاب فتحة من جهة العينين. ولا تلبس القفازين والقفازين كذلك هو لباس للكف هو لباس للكفين وهو كما يقال هو كالخفين للقدمين القفازين لليدين كالخفين للقدمين. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا كذلك مما نهيت عنه المرأة مما نهيت عنه المرأة. وسيأتي بإذن الله جل وعلا كلام على مسائل هذا. طيب قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات أي يوم عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم. والناظر في حديث ابن عباس فيه من لم يجد نعلين فليلبس خفين بخلاف حديث ابن عمر فيه ماذا فيها أنه قال لا يلبس خفان أو لا يلبس الخفاف فإن لم يجد الخفاف إلا الخفاف ماذا قال أو قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما وليقطعهما أسفل من الكعبين بخلاف حديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذلك قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فاستدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية وكذلك ذهب إلى ذلك طائفة من السلف واختاره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين وليس له أن يقطعهما وليس له أن يقطع الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل كذلك. وحملوا الحديث الأول حديث ابن عمر على أنه منسوخ على أنه منسوخ. وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام ونذكر ما تيسر من هذه المحظورات من كتاب البداية بداية المجتهد لابن رشد فإنه لخصه تلخيصا جيدا. فنذكر ما ذكره رحمه الله تعالى من المحظورات مع ترجيح الراجح بإذن الله جل وعلا. قال القول في التروك أي ما يتركه المحرم. قال وهو ما يمنع الإحرام وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال. والأصل في هذا ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب فذكر حديث ابن عمر. قال فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها. قال فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال. طيب نقف ها هنا وقفة وهي في قوله فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها. نبدأ بماذا كما ذكر بما اتفقوا عليه. قال فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا. القميص معروف هكذا جماعة أم لا؟ فيقول لا يلبس قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث أي من الأشياء المذكورة في هذا الحديث لا البرانس ولا العمائم ولا غير ذلك. قال ولا ما كان في معناه ولا ما كان في معناه أي أنه لا يجوز له أن يلبس القميص ولا ما كان في معناه. قال من مخيط الثياب. ما مقصود الفقهاء بمخيط الثياب؟ هل مقصودهم أن كل ثوب مسه الخيط أو كان مخيطا فإنه لا يجوز أن يلبس، أم أن لهم معنى آخر، أم أن لهم مقصدا آخر؟ الجواب أن لهم مقصدا آخر، وهو أن مقصوده أن مقصودهم في أن مقصودا بالمخيط من الثياب هو ما كان مخيطا مفصلا على الأعضاء، ما كان مخيطا مفصلا على الأعضاء، أي مفصلا تدخل منه اليدين ويدخل منه مثلا الرأس أو يدخل منه الرجلين أو ما شابه ذلك، هذا يسمى مخيطا، هذا يسمى مخيطا في عرف من؟ في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء. أما إذا لم يكن مفصلا على حسب الأعضاء فإنه وإن كان مخيطا فإنه لا يكون محظورا. مثال ذلك، إذا لبس الإنسان إزارا، لبس الإنسان إزارا مخيطا، إذا لبس الإنسان إزارا مخيطا فهل عليه في ذلك شيء؟ واضح يا جماعة؟ إزار ولكنه مثلا مخيط من الوسط، مخيط من الوسط، هل له أم لا؟ مثلا الإزار من قطعتين، خيط القطعتين بعضها إلى بعض ولكنه ما زال إزار، هو مخيط أم لا يا جماعة؟ مخيط، واضح على يا جماعة أم لا؟ هل يجوز له أن يلبسه أم لا؟ الجواب له أن يلبسه، له أن يلبسه. لماذا؟ لأنه لم يفصل على حسب الأعضاء، لأنه لم يفصل على حسب الأعضاء، وإنما المحظور من لباس الإحرام ما كان مخيطا على حسب الأعضاء كالقمص وما كان في معناها، كالقمص وما كان في معناه، مثل الفانيلة أو ما نسميه نحن ماذا؟ بالشميز. واضح يا جماعة؟ هذا كذلك ماذا؟ يدخل في هذا المعنى، يعني مثل هذه الآن الثياب سميه شميز أو الأخرى ذيك الفانيلات أو ما شابه ذلك، مثل هذا، هذا كله ماذا؟ من المخيط. لماذا؟ لأنه مفصل على أعضاء، تدخل منه، يدخل من الرأس ويدخل كذلك منه اليدين، يدخل منه اليدان وما شابه ذلك، فمثل هذا يأخذ كذلك حكمه، يأخذ حكمه. وكذلك قل في السراويلات، وكذلك قل في السراويلات، من لبس السراويل الصغيرة التي بعض الناس يلبسها تحت السراويل الكبيرة، واضحة جماعة أم لا؟ أو تحت هذا، ما حكمها؟ حكمها ماذا؟ هي من المخيط، من محظورات الإحرام. لماذا؟ لأنها سراويلات، وإن لم تكن ذات أكمام، وإن لم تكن ذات أكمام فهي سراويلات مخيطة على حسب ماذا؟ على حسب الأعضاء. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمائم، ولا العمائم، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك أنه يدخل فيه ما كان في معنى العمامة، مثل قطرة، مثل القلنسوة، ومثل أي شيء. لذا ذكر الفقهاء ضابطا في هذا فقالوا كل ملاصق للرأس، كل ملاصق للرأس فإنه ماذا؟ فكل ملاصق للرأس من الثياب ونحوها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. طيب قلنا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل ملاصق للرأس فإنه يأخذ حكم العمامة، يأخذ حكم العمامة في ماذا؟ في النهي عنه، في النهي عنه. طيب هل يدخل في ذلك، هل يدخل في ذلك ما غطى به الإنسان رأسه ما لم يكن ملاصقا، كمثلا المظلة أو كذلك غطاء السيارة، سقف السيارة، أو كذلك سقف الخيمة أو ما شابه ذلك، أو البيت، أم لا يدخل فيه؟ الجواب أنه لا يدخل فيه، أنه لا يدخل في هذا المعنى. لماذا؟ لأنه كما يعلل بعض الفقهاء بأنه ليس مستمر، أن هذا شيء ليس بمستمر بخلاف العمامة ونحوها فإنها ماذا؟ فإنها ملاصق مستمر للرأس، بخلاف هذه الأشياء فإن المظلة تكون كما يقال للظل، يستخدمها لماذا؟ للظل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما مر معنا في حديث جابر حينما نزل يوم التروية في منى وأمر أن توضع له، أن توضع له القبة في ماذا؟ في نمرة، أي خيمة في نمرة، فدخلها، فلما وصل إلى نمرة دخل في تلك الخيمة، والحديث كما مر معنا في صحيح مسلم، فهذا يجوز فيه دلالة على ماذا؟ على جواز الاستظلال بماذا؟ بالخيمة ونحوها. جواز الاستظلال بالخيمة ونحوها ولا يكون في معنى العمامة، ولا تكون أي وليست في معنى العمامة. بقي أيضا استدلوا كذلك بما جاء في أيضا في صحيح مسلم أن بلالا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة كان بلال والفضل ابن العباس أحدهما ماسك بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، والآخر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بأن ما كان بهذا المعنى أي فيه التضليل كالمظلة ونحوها فإنه جائز مشروع لا شيء فيه، جائز مشروع لا شيء فيه. لماذا؟ لما ذكر من الأحاديث في هذا الباب. فما كان في معنى فإنه جائز. بل ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز للرجل أيضا إذا كان عنده المتاع الذي لا يستطيع أن يحمله إلا بوضعه على رأسه، عنده متاع كثير لا يستطيع أن يحمله إلا أن يضعه على ماذا؟ على رأسه. هل يجوز له أم لا؟ قالوا كذلك يجوز له لأنه ليس بعمامة ولا في معناها، ليس بعمامة ولا في معناه، ولكنه حمل متاعه للحاجة، حمل متاعه للحاجة إلى حمله بهذه الهيئة. فذكر العلماء كما سمعتم ما ذكروا في هذا الباب، أي إلحاقا بهذه الأشياء، إلحاقا بالقميص وإلحاقا بالعمامة، إلحاقا بالقميص وإلحاقا بالعمامة. طيب الجبة يا جماعة، تعرفون الجبة؟ الجبة الذي يلبسها مثل الآن في دول الخليج، هل يجوز لبسها أم لا؟ ها جماعة، لا يجوز لبسها. لماذا؟ لأنها مخيط. وبخصوصها جاء حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء وهو لابس جبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم وماذا، كان متضمخا بالطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلعها وأن يغسل عنه ذلك الطيب. سيأتي مع الكلام على هذا. فالحاصل أنه كذلك في حكم القميص، لأنه مخيط على ماذا؟ مفصل، يدخل منه اليدين ويرتدي الإنسان بشكل معروف. طيب قال فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص هذا الحكم مخصوص بمن؟ بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر. واضح هذا يا جماعة؟ المرأة لا يجب عليها، بل يجب عليها التستر، يجب عليها ماذا؟ التستر. فكل ما كان ساترا لها، لا سيما تعرفون في الحج يحصل ما يحصل من الالتقاءات وكثرة الناس، فيجب المرأة على المرأة أن تكون أكثر تسترا. فالحاصل أن تلك الأحكام المذكورة في مسألة المخيط والقمص وما شابه ذلك إنما هي في حق من؟ في حق الرجال دون النساء. أما المرأة فإن لها أن تلبس المخيطا، ويجب عليها أن تخمر رأسها، وسيأتي الكلام أيضا على المرأة بإذن الله جل وعلا. قال واختلف في من لم يجد غير السراويل، هل له لباسها؟ معروف هذا يا جماعة، رجل ما عنده إلا السراويل، إما لفقره أو يكون حجة فسرقت متاعه ما بقي معه إلا السراويل، ماذا يصنع يا جماعة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا واختلوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لباس سراويل، وإن لبسها افتدى، إن لبسها افتدى أي عليه الفدية. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على الفدية في الأبواب القادمة، في الباب القادم إن شاء الله. قال وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا, إذا لم يجد إزارا. وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد الخفين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر. وعمدة الطائفة الثانية حديث عبد الله حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول السراويل لمن لم يجد إزار والخف لمن لم يجد النعلين, كما تقدم معنا كذلك في حديث ابن عباس والصواب هو ماذا؟ هذا القول الثاني, والصواب هو القول الثاني أن من لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل, وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن حديث ابن عمر, رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان في المدينة, كان في ماذا؟ في المدينة. وحديث ابن عباس إنما كان في يوم عرفة, كان في يوم عرفة, ويوم عرفة قد اجتمع فيه من الناس من اجتمع, يقول زهاء 100,000 حضروا, والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم شيئا إلا ما سمعتموه, أنه قال لهم من لم يجد الإزار فليلبس, ماذا يا جماعة؟ فليلبس السراويل. وكذلك قال في الخفين كما سيأتي معنا في المسألة التي تليها, من لم يجد النعلين فليلبس ماذا؟ الخفين, ولم يقل فليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا ولا شك ولا ريب أنه متأخر على حديث ابن عمر, لأن حديث ابن عمر كان أين جماعة؟ في المدينة, وحديث ابن عباس كان أين؟ في حجة الوداع في يوم عرفة, لذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة إلى أن حديث ابن عمر منسوخ, أي بهذه الجزئيات السراويل والنعلين, بحديث ابن عباس, وكذلك ذهب إليه طائفة من السلف كعطاء بن أبي رباح وغيره, وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى, وعليه العلماء المعاصرون رحمهم الله تعالى, بمعنى أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما, بل يبقى على ما هو عليه, وليست من محظورات الإحرام. وكذلك القول في السراويل, فإذا علم هذا ننبه كما يقال الشيء بالشيء يذكر. بعض المحرمين, بعض الحجاج أو المعتمرين إذا ركب في الطائرة يقول ركبت في الطائرة ولم ألبس بعد ثياب الإحرام, فماذا أصنع؟ يقول أنا بين خيارين, إما أن أحرم وأنا على هذه الثياب, يعني لابس قمصان لابس إلى غيرها, وإما أن يترك الإحرام من الميقات إلى أن يصل جدة ثم يلبس الثياب ويحرم. فالجواب ماذا يصنع يا جماعة؟ الجواب إذا لم يكن معه إلا السراويل فإنه يبقى على ماذا؟ على السراويل, يجوز ويخلع ما كان لابس, إذا كان لابس مثلا من هذه الشمزات ما سمينا نحو الشميز أو الفانيلات أو ما شابه ذلك يخلعها, يبقى على ماذا يا جماعة؟ يبقى على السراويل, ويجوز له لهذا الحديث. قال بعض أهل العلم وإن كان لابسا قميصا له أن يخلع القميص ويلبس القميص على هيئة الإزار, واضح يا جماعة؟ لا, القميص يخلعه ويلبسه على هيئة ماذا؟ على هيئة الإزار, لأن القميص في هذه الحالة يكون ماذا؟ إزارا, القميص في هذه الحالة يكون إزارا. قال ففي هذه الحالة يجوز أن يلبسه, ويحرمه في الطائرة, على هذه الحالة, واضح يا جماعة؟ ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام عن الميقات, فإن حصل ذلك فيقال له كما مضى معنا في الدرس الماضي أنه إذا وصل جدة ارجع إلى ماذا؟ إلى الميقات واحرم من الميقات, ارجع إلى الميقات واحرم من ماذا؟ من الميقات. طيب, قلنا كما سمعتم في الكلام في الإزار أو في السراويل كالكلام في الخفين, لذا قالوا جمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين, وقال أحمد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس, وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. هذا هو الصواب، أنه يجوز له لبس الخفين إذا لم يجد النعلين لحديث ابن عباس، لأنه هو المتأخر عن حديث ابن عمر. واختلف في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين. واضح يا جماعة، النعلين موجودين ولكنه لبس الخفين مقطوعين. فقال مالك عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي، والقولان عن الشافعي أن أي أن بعض أهل العلم ذهب إلى هذا، وبعض أهل العلم ذهب إلى الآخر، ذهب إلى الآخر، بمعنى أنه في مثل هذه الحالة إذا لم يجد، إذا كان واجدا للنعلين، إذا كان واجدا للنعلين، هل يجب عليه أن يلبس النعلين أم لا؟ ذهب كما ترون الجمهور، أو ذهب جماعة من أهل العلم إلى ماذا؟ إلى أنه يلبس النعلين، فإن لم يلبس النعلين مع وجودهما فإن عليه الفدية. وذهب بعضهم إلى أنه لا فدية عليه. ولا شك ولا ريب أن الإنسان يبتعد عن كل شيء يضره أو ينقص إحرامه، فإذا وجد النعلين فليلبس النعلين. طيب، قال وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وقد تقدم معنا أنهما صبغان، أحدهما بلون البصل أو بصلي يقال فيه بصلي، والآخر أصفر، وكلاهما فيه طيب، وكلاهما فيه رائحة الطيب. لذا نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المعنيين. قال واختلف في المعصفر، المعصفر الثوب المصبوغ بماذا؟ بالعصفر، وهو نبات كذلك في اليمن، نبات في اليمن يقال له العصفر، وهو أقرب ما يكون إلى الحمرة. فقال مالك ليس به بأس فإنه ليس بطيب. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لبس المعصفر ليس به بأس. لماذا؟ لأنه ليس فيه رائحة الطيب، ليس فيه ماذا؟ الطيب. قال وقال أبو حنيفة والثوري هو طيب وفيه الفدية، وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر، وعن لبس المعصفر. والحديث رواه كذلك الإمام أبو داود وغيره، وصححه العلامة الألباني، وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة من أنه لا يجوز لبس المعصفر للرجال. قال وأجمع على أن إحرام المرأة في وجهها، على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. واضح هذا يا جماعة؟ يقول أجمع على أن إحرام المرأة في وجهها، بمعنى أن المرأة جاءت حيث أنها لا تنتقب المرأة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في النقاب، وذكروا كذلك ما كان في معناه من ماذا؟ من البرقع. البرقع كذلك معروف ما يستخدمه النساء، وهو معروف الآن بماذا؟ باسم البرقع. قالوا وما كان في معناه، ما هو الذي كان في معناه؟ كان تأخذ مثلا من خمارها فتلويه على ماذا؟ تجعله على أنفها فتغطي بها وجهها فما تبقي إلا عينيها. هذا كذلك يأخذ حكم ماذا يا جماعة؟ الخمار، أي إن تلثمت فإنه يأخذ حكم هذا، لأن فيه شد، إذا تلثمت وشدت على رأسها فإنه يكون حكم كذلك، يكون حكم ماذا؟ ما تقدم معنا في حكم يعني المرأة تكون البرقع ويكون حكمه حكم النقاب، حكمه حكم النقاب. فأشهد أنهم قالوا أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، هذا واجب عليها أن تستر شعرها، وكذلك أن لها أن تغطي رأسها، ولكن لا تعمل هذا ولا هذا، أي من البرقع أو من النقاب. قالوا أن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن النظر الرجال إليها، كنحو ما روى ما روي عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه. واضح هذا يا جماعة؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنهم يكونون مع محارمهن ومن كان معهن، فيكن ماذا؟ مفتوحات الوجوه، فإذا قرب منهم الرجال تقول سدلنا الثوب. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة لها أن تسدل، بل يجب عليها أن تسدل ماذا؟ الثوب إذا حاذت الرجال، وإن لم يجد لها أن تلبس النقاب أو ما كان في معناه النقاب أو كان في معناه من البرقع ونحوه، لحديث عائشة هذا المذكور وهو في الصحيحين، وكذلك لما جاء قال ولم يأتي تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وجاء في لفظ آخر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت تخمر وجهها وتقول كنا نفعله ونحن محرمات. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى أن للمرأة أن تغطي وجهها بماذا؟ بثوب يكون من أعلى الرأس. ونحن الحمد لله في هذه الأيام النساء عندهم ما يسمى بماذا؟ بالجلباب، ما يسمى بالجلباب، فإن المرأة إذا حالت الرجال فإنها تغطي، وإن غطت ابتداء فهذا أفضل. لماذا؟ لكثرة الناس في هذه الأيام في الزحام. فإذا لم يكن هناك رجال فيجوز لها، لحديث عائشة وإن كان هناك رجال فإنها تغطي وجهها، فهذا مما يجوز للمرأة أن تغطي ماذا؟ وجهها، وأما رأسها فإنه تغطيه دائما. طيب، قالوا واختلفوا في تخمير المحرم وجهه، المحرم الذكر الرجل، اختلفوا في تحريم المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، المحرم الرجل أجمع العلماء على أنه لا يخمر رأسه، كما تقدم أنه لا يلبس العمامة، لا يلبس خمار، لا يلبس قلنسوة، لا يلبس ملاصق على ماذا؟ على رأسه. واستدلوا بخصوص هذا في أنه لا يخمر رأسه بما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يكفن في ثوبيه، وقال لا تخمر رأسه، قال ولا تخمر رأسه. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن المحرم لا يخمر رأسه، لأن الرجل إذا كان ميتا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير رأسه، قال فإنه يبعث ملبيا، قالوا فمن كان حيا ومحرما فهو من باب أولى. وهذا مجمع عليه كما سمعتم، أن الرجل لا يجوز له أن يخمر رأسه. ولكن اختلوا في ماذا؟ في تخمير الوجه، اختلوا في تخمير الوجه، هل يجوز له أن يخمر وجهه أم لا؟ فذهب مالك قال فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك. واضح يا جماعة؟ معنى هذا أن الإمام مالكا وسبقه إلى ذلك ابن عمر يقول لا يجوز تغطية الوجه، والرأس من باب أولى. وروي عنه أي أنه فعل أن وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى، وإن لم ينزعه قال إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى، أي عليه أن يفتدي، لأنه ترك واجبا. وقال الشافعي وأبو ثور وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين، أي له أن يخمر إلى الحاجبين، لأن ما فوق الحاجبين سيصل إلى ماذا يا جماعة؟ إلى الرأس. وروي من الصحابة، أي هذا قال روي عن من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر بن عباس وسعد بن أبي وقاص، وهذا وصحيح، وهذا وصحيح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه، يجوز للرجل أن يغطي وجهه. والاختلاف كذلك في هذا جاء في رواية في البخاري، جاء في رواية في البخاري في ذلك المحرم الذي وقصته دابته، أن جاء في بعض الألفاظ أنه قال وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر وجهه ورأسه، جاء في بعض الروايات بأنه قال ولا تخمر وجهه ورأسه، فاستدل بعض بهذه اللفظة على أن الوجه كذلك لا يخمر. والصحيح الذي عليه الحفاظ أن هذه الرواية لم تصح، هذه الرواية ليست بصحيحة، وإنما المحفوظ لا تخمر، لا تخمر رأسه، لا تخمر رأسه. فعلى هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه في إشعار إلى أن ما عدا الرأس فإنه يجوز ماذا؟ يجوز تخميره. واضح يا جماعة؟ لا بالمفهوم، استدلال بماذا؟ بالمفهوم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه فمفهومه أن ما عدا الرأس يجوز أن يخمره، وهذا قد يحصل. يعني مثلا محرم أراد أن ينام فكان في المكان مثلا ذباب أو بعوض أو ما شابه ذلك، فأراد أن يغطي رأسه، أو بعض الناس لا يستطيع أن ينام إلا أن يضع على وجهه ماذا؟ شيء، على عينيه شيء، هل يجوز له أم لا؟ واضح يا جماعة؟ يجوز له، يجوز له أن يفعل أن يغطي على رأسه شيئا. طيب، إن حصل أنه أثناء النوم سقط من وجهه إلى رأسه، ها يا جماعة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فإذا حصل هذا فماذا عليه؟ الجواب لا شيء عليه، الجواب لا شيء عليه، لأنه عمل أن ذلك الشيء حصل ماذا؟ لم يحصل متعمدا، أن ذلك الشيء لم يحصل متعمدا. وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، وكذلك المسائل التي اختلفوا فيها من المسائل التي اختلفوا فيها في لبس القفازين للمرأة، في لبس القفازين للمرأة، المرأة هل لها تلبس قفازين؟ كما سمعتم أن القفازين لباس اليد، لباس اليد، كما أن الخفين لباس الرجل أو القدمين. فقال مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت، أي أن عليها الفدية، إن لبست المرأة أي المحرمة القفازين افتدت. ورخص فيه الثوري، أي أن الثوري قال لا بأس في ذلك. قال وهو مروي عن عائشة، وهو مروي عن عائشة أي الثاني، الترخيص في ذلك. والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النقاب والقفازين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب والقفازين، وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر، وصححه بعض الرواة الحديث أعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا في العمدة أن هذه الرواية كذلك في البخاري، أن هذه الرواية في البخاري، وقد أشار البخاري رحمه الله تعالى إشارة لطيفة إلى أن الرواة منهم من رواها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفها على ابن عمر، ومنهم من أوقفها على ابن عمر، وكأن البخاري رحمه الله تعالى جنح إلى صحة ثبوتها مرفوعة، إلى صحة ثبوتها مرفوعة. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين، لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين في الإحرام. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ للنص، لنص هذا الحديث. طيب، قال واتفاقهم في اللباس، قال هو مشهور اختلاف، قال فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس، أي في ما يلبسه المحرم وما لا يلبسه. قال وأصل الخلاف في هذا كله اختلاف في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، المسكوت عنه على المنطوق به كما سمعتم أنه هل يلحق به أم لا يلحق به. قال واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. وأما الشيء الثاني طيب وأما الشيء الثاني من المحظورات أو من المتروكات فهو الطيب. الشيء الثاني من المحظورات أو المتروكات فهو الطيب، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، ويختلف في جواز المحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام. واضح هذا يا جماعة؟ أجمعوا على أن المحرم إذا دخل في إحرامه فإنه لا يجوز له الطيب، لا يجوز له الطيب، محرم. لكن قبل إحرامه هل يجوز له أن يتطيب ثم يدخل في إحرامه وما زال أثر الطيب باق فيه؟ ففي المسألة خلاف كما سمعتم. فكرهه قوم وأجازه آخرون، وممن كرهه مالك ورواه عن عمر بن الخطاب، وهو قول عثمان بن عمر وجماعة من التابعين، وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. واضح جماعة؟ منهم من أجاز ومنهم من منع. والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى في الصحيحين، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال الحديث اختصر وفقه هو الذي ذكرته. واضح جماعة؟ له الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يخلع جبته وأن يغتسل من الطيب، وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث متفق عليه واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. واضح جماعة؟ لا تقول عائشة سمعت ابن عمر ينهى عن ذلك فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن أي عبد الله بن عمر طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. قال مالك يقول وإذا طاف على نسائه اغتسل. واضح يا جماعة ما استدل الآن الإمام مالك يرد على من استدل بحديث عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل لطيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فيقول الآن الإمام مالك قال وإذا طاف على النساء اغتسل فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا ولما كان إجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز المحرم ابتداء وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فيقول أن حديث عائشة الأول يحمل على أنه تطيب ثم مر على نسائه صلى الله عليه وسلم أتى نسائه صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل. فإذا اغتسل هل يبقى منه شيء من الطيب؟ يقول ما يبقى إلا ماذا؟ الأثر. فمثل هذا يعفى عنه. فرجعوا إلى ماذا؟ الأصل، وهو أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب لا قبل إحرامه ولا في أثناء إحرامه. واضح جماعة أم لا؟ ولكن الصحيح القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن سلم في الفقرة الأولى في قولها كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فلا يسلم في الفقرة الثانية وهي في قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت. واضح جماعة؟ لأن المحرم إذا تحلل تحلل الأول لا يجوز له أن يأتي نساء. واضح يا جماعة أم لا؟ الرجل إذا تحلل التحلل الأول لا يجوز له أن يأتي نساء. فقول عائشة فطيبتهم يدل على ماذا؟ على جواز الطيب للمحرم. هذا قد ينازع، قد ينازع فيقال بماذا؟ فيقال بأن التحلل الأول يجوز فيه لبس، يجوز فيه ماذا؟ التطيب. التحلل الأول يجوز فيه ماذا؟ التطيب. لكن نرجع إلى أصل المسألة وهي ماذا؟ ما جاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت رأيت وبيص الطيب من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح، رأت ضوء ولمعت الطيب من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الطيب كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا واضحا، لم يغسله، ظاهرا واضحا لم يغسله. وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كانت إحداهن تضع الطيب على رأسها، قالت ولربما نزل الطيب، إذا عرقت قالت ربما نزل الطيب على وجهها. واضح يا جماعة؟ قال ربما نزل الطيب على وجهها، قالت فيرى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، فيرى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وهذا هو الصحيح، وقد تقدم معنا في أوائل المسائل، في أوائل المسائل في الكتاب، أن هذا يقال فيه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الطيب ما دام أن المحرم فعله قبل إحرامه ثم دخل في إحرامه، فإلو عرق ووقع على شيء من ثياب إحرامه فلا شيء عليه. واضح جماعة؟ لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجاء في حديث عائشة من أنه كان يسيل العرق على وجهها، وجاء أنها تضع الثوب إذا حال الرجال تزدله على وجهها، يدل على ماذا؟ على أنه يقع تلاصق بين الثياب وبين الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك، فيدل على ماذا؟ على الجواز. بخلاف من طيب، هل يجوز يا جماعة للرجل أن يأخذ ثياب الإحرام كما يحصل لبعض الناس جهلا منهم، يأخذ ثياب الإحرام فيبخرها قبل أن يحرم ويطيبها ثم يلبسها، يجوز هذا يا جماعة؟ ما يجوز، هذا لا يجوز بإجماع، هذا لا يجوز بإجماع. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لهذا الحديث الذي مر معنا في حديث صفوان، في حديث حديث صفوان ابن يعلى ابن أمية، حيث يعلى ابن أمية أنه ماذا ذكر، حيث يعلى ابن أمية أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. فالحاصل أن رجل جاء مضمخا، جبته مضمخة بالطيب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغتسل. فهكذا إن وجد أن رجلا حصل منه ذلك فماذا؟ فيجب عليه أن يغتسل. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، كما يقال الشيء بالشيء يذكر، لو أن رجلا محرما، لو أن رجلا محرما التقى برجل غير محرم فصافحه أو سلم عليه وكان في يد الآخر طيب، ها جماعة ماذا يصنع الآن؟ واضح هذا أم لا؟ رجل هذا ممكن يكون رجل محرم فيدخل الحرم، يرى واحد من أقاربه أو من أصحابه أو ما شابه ذلك فيسلم عليه وذاك بيده طيب، أو من يقرب أيضا من الحجر الأسود، من يقرب من الحجر الأسود إذا وضع الإنسان يده على الحجر الأسود فيها من أفخر الطيب، إذا وضع يده سيضع يده على الطيب، فماذا يصنع يا جماعة؟ قال العلماء يغسل يده، إذا وقع منه ذلك فماذا؟ فليذهب ويغسل يده. واضح يا جماعة؟ ولا شيء عليه، يغسل يده ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد الطيب، لأنه لم يتعمد الطيب، وإنما وقع منه ما وقع تبعا، وقع منه ما وقع تبعا. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.